أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثالث عن الإشكال كما بينا في الدرس السابق يكون بإنكار أصل المعنى، إنكار أصل المعنى، لأن الإشكال في جريان الاستصحاب في متعلق الحكم كان مبني على دعوى اشتراط أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكم أو موضوع لحكم، ويقال بأن متعلق الحكم لا هو حكم ولا موضوع لحكم، يعني ليس موضوع يترتب عليه الحكم إنه متعلق الحكم. فالجواب الثالث هو إنكار المبنى، ويقال في مقام إنكاره وأنه لم يدل دليل على هذا الاشتراط، على اشتراط أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، لا دليل على ذلك. لا يستفاد من أدلة الاستصحاب اشتراط أن يكون المستصحب حكم أو موضوع لحكم، بحيث أن المستصحب إذا لم يكن حكما ولا موضوعا لحكم فلا يشمله دليل الاستصحاب، لا يستفاد من أدلة الاستصحاب هذا الشيء. وإنما الموجود هو هذا التالي، أن الاستصحاب باعتبار تعبد من قبل الشارع لا بد أن ينتهي إلى أثر عملي، وإلا يكون الأول، وإلا يكون التعبد بالمستصحب يكون ماذا؟ يكون لغواً. إذن الشرط الذي يفهم من الدليل هو أنه لا بد أن ينتهي التعبد الاستصحابي إلى أثر عملي، هذا المهم، أثر عملي لحاظ التنجيز أو الشنو أو التعذير، هذا المهم. فلو فرضنا أن غير الحكم والموضوع لحكم كان التعبد به ينتهي إلى تنجيز في بعض الأحيان أو ينتهي إلى المعذرية في أحيان أخرى، يجري فيه الاستصحاب، لأن التعبد به ليس لغوا لأنه انتهى إلى فائدة وإلى ثمرة عملية، هذا هو الشرط. الشرط هو أن لا يكون التعبد بالشيء أن لا يكون لغوا، كما إذا فرضنا أن عبدنا بشيء تكوينيا التعبد به لا ينتهي إلى ماذا؟ إلى تنجيز أو شنو؟ أو تعذير، ما ينتهي إلى تنجيز أو تعذير. عبدنا بأنه الشخص الفلاني كذا الموجود في التاريخ الفلاني كان مثلا طويل القامة، لا ينجزنا بماذا؟ لا ينجز علينا شيء ولا يكون له أثر في مقام تعذير، هذا التعبد به يكون لغو، لغو وبلا فائدة، ومنشر التعبد الشرعي لا تترتب عليه فائدة. فالدليل هو هذا في الحقيقة، أن لا يكون التعبد لغوا، بعبارة أخرى أن ينتهي التعبد بالمستصحب إلى أثر عملي بلحاظ التنجيز والتعذير، هذا هو المهم في محل الكلام. ومن الواضح بأن الأمور التكوينية التي لا هي حكم ولا هي موضوع يترتب عليها حكم، أمور التكوينية من قبل ما نحن فيه متعلق الحكم، أمور تكويني استقبال القبلة، أمور تكويني الساتر تستر بالقبلة، أمور تكويني، هذه الأمور التكوينية التي لا هي حكم ولا موضوع يترتب عليها الحكم، هذه إذا فرضنا أن التعبد بها كان ينتهي إلى أثر عملي بلحاظ التنجيز والتعذير فلا يوجد أي مانع من جريان الاستصحاب فيها، لأنه لا دليل على اشتراط أن يكون المستصحب حكم أو ماذا أو موضوع لحكم، ما بدليل على هذا، وإنما الدليل هذا أن التعبد لابد أن ينتهي إلى نتيجة وثمرة عملية. فإذا فرضنا أن التعبد بالأمر التكويني كان ينتهي إلى التنجيز يثبت منجزية أو يثبت معذرية يجب الاستصحاب، ولا ينبغي الاستشكال في جريان مثل هذا. استصحاب بعبارة أكثر وضوح أن المنجزية والمعذرية كما يمكن افتراضها بلحاظ موضوع الحكم وقيود الحكم، يعني في مرحلة الجعل يمكن أيضا افتراضها بلحاظ متعلق الحكم وفي مرحلة الامتثال. في كلتا المرحلتين، في مرحلة الجعل اللي ترتبط بموضوع الحكم وقيود الموضوع، وفي مرحلة الامتثال اللي يرتبط بمتعلق الحكم، في كل منهما يمكن تصور ماذا تصور ترتب المنجزية والمعذرية. فالاستصحاب في كل منهما لا مانع من جريانه، لأنه يترتب عليه ماذا؟ إما المنجزية أو ماذا؟ أو المعذرية. استصحاب بقاء الشرط، استصحاب بقاء الاستقبال، قضية تكوينية استقبال قبل هذا الشخص كان سابقا مستقبل القبلة، الآن أشوف أنه هل لا زال مستقبل القبلة أو لا أستصحب كونه مستقبل القبلة. فالمستصحب أمر تكويني، وهو أن هذا مستقبل من القبلة، لكن هذا يترتب عليه أثر بلحاظ مرحلة الامتثال، لأنه يترتب على ذلك على استصحاب بقائه مستقبل القبلة في صلاته تحقق الامتثال. تحقق الامتثال يعني تحقق ماذا؟ تحقق المعذرية من ناحية الشنو؟ من ناحية الامتثال والتكليف الشرعي. يعني امتثل هذا فلا تجب عليه الإعادة، هذا أثر عملي يترتب على استصحاب ماذا؟ على استصحاب بقاء الشرط. كما أن الاستصحاب إذا جرى في عدم الشرط، فاستصحبنا عدم الشرط تترتب عليه المنجزية والمعذرية، بالعكس تترتب عليه ماذا؟ المنجزية ولزوم الإعادة. لماذا؟ لأنه ثبت بالتعبد أن هذا عندما صلى لم يكن مستقبل إما بالقبلة، استصحب عدم الاستقبال إذا استصحبنا عدم الاستقبال. فإذا استصحاب في الشرط، سواء استصحبنا بقاء الشرط أو استصحبنا عدم الشرط، يترتب عليه أثر عملي بلحاظ المنجزية والشنو؟ والمعذرية. فاستصحاب بقاء الشرط يترتب عليه المعذرية وتحقق الامتثال، واستصحاب عدم الشرط يترتب عليه ماذا؟ عدم تحقق الامتثال والمنجزية. فإذا هذا الاستصحاب لا مجال للإشكال في جريانه. لماذا؟ لأن الشرط الذي يعتبر في جريان الاستصحاب وهو لا يكون التعبد به لغوا، هذا متحقق في المقام. استصحابها بناء على المبنى المتقدم اللي يبني عليه السيد الشهيد، وهو أن الاستصحاب من حكم سائر الأحكام الظاهرية كأي حكم ظاهري آخر، وظيفته هو تعيين ما هو شنو؟ ما هو الأهم من الأغراض المتزاحمة عند المولى. عندما تتزاحم الأغراض في مقام الحفظ تزاحما حفظيا عند المولى، فالمولى هو يشخص ياه الأهم من هذه الأغراض ويجعل حكما ظاهريا على طبق هذا التشخيص. فالحكم الظاهري هو في الحقيقة يبين به الغرض الأهم عند المولى في مقام التزاحم بين الأغراض، عندما يكون كل غرض يحفظ بنحو يختلف عما يحفظ به الغرض الشمل الآخر. فعندما تتزاحم هذه الأغراض، فالمولى إما أن يحفظ هذا الغرض ويفوت الغرض الآخر، أو يحفظ هذا الغرض ويفوت الغرض ماذا؟ الأول. فأي حين في هذه الحالة يتعين ماذا؟ ملاحظة الأهمية، ياه الأهم من الأغراض، فيجعل الحكم الظاهر على طبق ذلك الشنو؟ ذلك الغرض الأهم، ويحفظ به ذلك الغرض استصحاب ليس بدعا من الأحكام الظاهرية، هو أيضا يكون كذلك، وظيفته كما قلنا هو تعيين ما هو الأهم من الأغراض التي تتزاحم تزاحما حفظيا عند المولى. وهذا المعنى، هذا المعنى كما يمكن تصوره بلحاظ مقام الجعل ومرحلة الجعل، يمكن تصوره بلحاظ مقام الامتثال، يعني كما يمكن تصوره بلحاظ الموضوع وقيود الموضوع هي مقام الجعل، كذلك ممكن تصوره بلحاظ المتعلق وقيود المتعلق اللي هي مقام شنو، مقام الامتثال. بلحاظ كل منهما يمكن تصور هذا الشيء، يمكن تصور هذا الشيء عندما نفترض أن في مقام الامتثال اللي هو محل كلامنا يعني متعلق الحكم، متعلق الحكم، إذا فرضنا أن المكلف شك في أنه صلى أو لم يصلي أصلا، ما يدري أنه شك أنه صلى، جاء بالصلاة الواجبة عليه أو لم يأتي بالصلاة الواجبة عليه، هنا يقال هكذا بأنه إذا فرضنا أنه كانت الإعادة واجبة عليه تجب عليه الإعادة عندما يشك أنه صلى أو صلى، هذا صحيح يحفظ به الغرض الإلزامي للصلاة، للصلاة باعتبار وجوبة أن الصلاة واجبة، نحافظ على هذا الغرض الإلزامي لأنه إذا عاد الصلاة حينئذ هو يمتثل ماذا، وجوب الصلاة قطعا، لكن قد يفوت به ماذا، غرض شنو، ترخيص، يفوت به غرض ترخيصي في هو أنه ماكو إلزام بماذا، بإعادة الصلاة، يفوت هذا الغرض الترخيص. لو فرضنا أن الحكم الواقعي كان هو عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة توسع على المكلف، ما تجب عليه الإعادة، إحنا من نقول له تجب عليك الإعادة نفوت ماذا، هذا الغرض الترخيصي. المولى عندما يحكم بوجوب الإعادة هذا يفوت الغرض الشنو، الترخيصي. العكس أيضا كذلك، يعني عندما نحكم عليه بعدم وجوب الإعادة، عندما نحكم بعدم وجوب الإعادة هذا قد يفوت عليه الغرض الشنو، الإلزامي. شلون نحكم بعدم وجوب الإعادة والحال أكو غرض إلزامي بماذا، بالصلاة، لأن الصلاة واجبة وما يدري أنه جاء بها أو لم يأتي بها، إذن أكو أغراض متزاحمة، الغرض الإلزامي كيف يحافظ عليه، يتحفظ عليه المولى بأن يوجب الإعادة بلا عيد الصلاة حفاظا على ماذا، على الغرض الإلزامي. الغرض الترخيصي يحفظ بماذا، بأن يقال له لا تجب عليك إعادة، وبذلك نحافظ على الترخيص والتسهيل وإطلاق العنان للمكلف من لزم بشيء، نحافظ على غرض الترخيص. فهذا الغرضان يتزاحمان وكل منهما يحفظ بغير ما يحفظ به الآخر، يتزاحمان في مقام الحفظ، في هذه الحالة يتعين ملاحظة الأهمية، أي غرض أهم هو الذي يتقدم. فإذا فرضنا أن الغرض الإلزامي أهم بنظر المولى يجعل وجوب الاختيار كحكم ظاهري، يجعل وجوب موجب الاختيار وجوب الإعادة، يعني يجعل وجوب الإعادة كحكم شنو، كحكم ظاهري، ليش، مراعاة للغرض الأهم. وإن كان هذا قد يفوت به الغرض الشنو، الترخيصي، لكن مو مشكلة يفوت الغرض الترخيصي لأن الغرض الإلزامي أهم، فيجعل وجوب الاحتياط كحكم ظاهري، فوجوب الاحتياط كحكم ظاهري يعين الغرض الأهم عندما تتزاحم الأغراض في مقام الحفظ. أما إذا فرضنا لا، أنه بنظر المولى كان الغرض الترخيصي أهم، إطلاق العنان للمكلف أهم، عدم إلزام المكلف أهم بنظر الشارع بنظر المولى، سوف يجعل في هذه الحالة شنو، عدم وجوب شنو، الإعادة، عدم وجوب الإعادة. هاي وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة يمكن أن تثبت بماذا؟ بالاستصحاب الجاري في ماذا؟ في الشارط، باستصحاب كونه مستقبل القبلة أو استصحاب عدم كونه مستقبل شنو القبلة. استصحاب عدم كونه مستقبل القبلة هذا يوجب عليه شنو؟ الإعادة، لأنه هذا معناه أنه لم يمتثل فتجب عليه الإعادة. فالاستصحاب حكم ظاهري، استصحاب عدم كونه مستقبل القبلة هذا حكم ظاهري يعين أن الغرض الإلزامي هو الأهم بنظر ماذا؟ بنظر المولى. وإذا فرضنا أنه لا، استصحبنا العدم إذا كان أركان الاستصحاب متوفرة في العدم يعني عدم الشرط، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يترتب على ذلك عن اشتباه بالهذا، إذا استصحبنا بقاء الشرط يترتب عليه ماذا؟ عدم وجوب الإعادة، اللي معناه ماذا؟ اللي معناه أنه الغرض الترخيصي أهم بنظر المولى استصحاب بقاء الشرط، وأن الشرط تحقق من هذا المكلف عندما صلى، لأنه بذلك يتحقق الامتثال ولا تجب الإعادة، مما يعني أن الغرض الأهم بنظر المولى هو الغرض شنو؟ الترخيصي. وإذا استصحبنا عدم الشرط هذا يترتب عليه عدم تحقق الامتثال كما قلنا، والمنجزية الذي يعني ذلك ماذا؟ وجوب الإعادة. وهذا معنى هذا الاستصحاب كحكم ظاهري، أنه يعين لنا ماذا؟ أن الغرض الأهم بنظر المولى هو الغرض شنو؟ هو الغرض الترخيصي، هو الغرض الإلزامي. فإذا الاستصحاب ما يعني استصحاب كحكم ظاهري ما عنده مشكلة في أن يجري في موضوع الحكم، في أن يجري في ماذا؟ في متعلق الحكم، في كل منهما يجري، ويترتب عليه الأثر العملي بلحاظ التنجيز أو الشنو أو التعديل. لكن هذا في بالنسبة لقيود الحكم في مقام الامتثال مو في مقام الجعل، ما قاعد أتحدث عن موضوع الحكم اللي هو في مقام الجعل، الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج ما له علاقة بمقام الامتثال، هذه مقام الجعل موضوع الحكم. لكن من نجي إلى متعلق الحكم، أنه جاء بمتعلق الحكم أو ما جاء به، صلى مستقبل القبلة أو ما صلى مستقبل القبلة، صلى أو ما صلى، هذا مقام الامتثال. في مقام الامتثال ما في مانع أن يجري الاستصحاب إذا كان الاستصحاب يحرز به تحقق الامتثال أو عدم تحقق الامتثال، فيظهر له أثر عملي بلحاظ التعذير إذا استصحبنا بقاء الشرط، أو بلحاظ التنجيز إذا استصحبنا عدم بقاء الشرط. ودليل الاستصحاب لا يأبى عن الشمول لكل منهما، كل منهما يشمله دليل ماذا؟ دليل الاستصحاب، كما يشمل الشك في مرحلة الجعل كذلك يشمل الشك في مرحلة الامتثال. هذا هو الجواب الثالث عن الإشكال، وقلنا أنه يرجع إلى إنكار أصل المبنى، وهذا الجواب هو الجواب الصحيح، يعني هو الجواب المتعين في مثل هذه الحالات، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، أنه لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكم أو موضوع يترتب عليه حكم، حتى إذا لم يكن كذلك، كان أمرا تكوينيا صرفا ما كمان من أن يجري فيه الاستصحاب. ودليل الاستصحاب أيضا يساعد على جريان فيه، دليل الاستصحاب ما يشترط إلا من أن يكون أن لا يكون رفع اليد عن المستصحب نقضا عمليا للشك باليقين، يعني الاستصحاب يورد بهذا لا تنقض اليقين بشنو؟ بالشك. والمقصود بالنقض هو النقض العملي، لا تنقض اليقين بالشك، ليكون رفع اليد عن الاستصحاب نقضا لليقين به بالشك به، هذا ما يصير. هذا كما يشمل مرحلة الجهل يشمل مرحلة الشمل الامتثال، بالنتيجة هذا في مقام الامتثال هو على يقين من الشر سابقا لو لا؟ المفروض انه كان عنده يقين بماذا؟ بتحقق الشرط سابقا وانه كان مستقبل القبلة. الان يشك انه هل لا زال مستقبل القبلة او لا؟ اذا رفع ايده عن هذا معناه نقض اليقين بماذا؟ بالشرك. لا تنقض اليقين بالشرك نقضا عمليا، يعني ابني من حيث العمل كأنك على يقين من شنو؟ من كون هذا مستقبل القبلة. إذا ما بنى على هذا معناه نقض يقينه بيش بالشك، وهذا ما ينهى عنه دليل الاستصحاب. فالنهي عن نقض اليقين بالشك اللي هو مفاد أدلة الاستصحاب، هذا يجري في كلا الموردين، في مرحلة الجعل وفي مرحلة الامتثال، فلا وجه للتوقف في جريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام. صاحب الكفاية في ذيل هذا المطلب ذكر في المطلب يرتبط به حاصل ما ذكر هذا، بأنه طرح هذه المسألة بناء على المبنى السابق اللي هو ما ناقش به أصل المبنى، ما ناقش به صاحب الكفاية، وأنه كان جاوب كله عن الإشكال في متعلق الحكم مع تسليم المبنى كما أشرنا على ذلك. إحنا ذكر أنه المبنى السابق اللي يقول بأنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكم أو موضوع لحكم، هذا طرح هذه المسألة يقول هذا مرة نفترض أنه المستصحب هو كذلك حدوثا وبقاء، يعني المستصحب حدوثا حكم أو موضوع لحكم، وبقاء أيضا هو حكم أو موضوع شنو لحكم. هذا المتيقن مما يتحقق فيه الشرط المتقدم بناء على هذا المبنى. لكن أما إذا فرضنا بأن المستصحب كان حكما أو موضوعا لحكم لكن في مرحلة البقاء فقط، بمعنى أنه حدوثا لم يكن كذلك، المستصحب حدوثا ليس حكما ولا موضوعا لحكم، لكنه في مرحلة البقاء وحين الاستصحاب صار حكما أو صار موضوع شنو لحكم، سنصرف الموضوع لحكم، صار شيء سابقا لم يكن موضوع لحكم حدوثا كنا على يقين به، لكن عندما كنا على يقين به لم يكن موضوعا لحكم، الآن صار هذا المتيقن موضوعا شنو لحكم وشككنا في بقائه، وشككنا في بقائه، هذا يجري به الاستصحاب، نقدر نستصحبه لأن كنا على يقين منه سابقا والآن نشك في بقائه، لكن عندما كنا على يقين منه سابقا لم يكن حكما ولا موضوعا شنو لحكم، يعني كان فاقد للشرط الذي اشترطوه في جريان الاستصحاب، لكن بقاء صار موضوعا شنو لحكم. بعبارة أخرى، هل يكفي في تحقق هذا الشرط أن يكون المستصحب موضوعا لحكم في مرحلة البقاء فقط، أو أنه لا بد أن يكون كذلك في مرحلة الحدوث أيضا؟ هو ذكر هو صاحب الكفاية بأنه لا يشتغل، يعني الاستصحاب يجري في هذه الحالة. من اشترط أن يكون المستصحب موضوع لحكم أو حكم في مرحلة الحدوث؟ يكفي لجريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكم أو موضوع لحكم في مرحلة الشنو بقاء، إنما يراد إجراء الاستصحاب هذا المستصحب لابد أن يكون حكم أو موضوع يترتب عليه شنو الحكم، واضح؟ قال هذا المقدار يكفي. ولذا قال بأنه إذا فرضنا أن شيء كان لم يكن له حكم حدوثا، ما له حكم، يعني ليس له حكم يترتب عليه في مرحلة الحدوث لكنه صار كذلك في مرحلة الشنو في مرحلة البقاء، في مرحلة البقاء صار هذا الشيء هذا الموضوع صار مما يترتب عليه شنو حكم شرعي. هذا يكفي كل يكفي فيجب الاستصحاب حينئذ في هذا أيضا، وكما يجري عندما نكون كذلك يكون الاستصحاب كذلك في مرحلة الحدوث أيضا. ويعلل هذا بأنه يصدق كما لعله بينا، ليش ما يجب الاستصحاب؟ مفاد الاستصحاب كما قلنا هو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، هذا مفاد الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، وهذا يصدق فيما قلنا. نقض اليقين بالشك يصدق على رفع اليد عن ماذا؟ عن المتيقن. إن قاعد نفترض في محل الكلام أنه كان على يقين سابق بالموضوع، لكن الموضوع سابقا لم يكن له شنو حكم، لا يترتب عليه الحكم سابقا، لكنه كان على يقين منه. مو افترضنا فرض المسألة هذا أنه على يقين من الموضوع، لكن هذا في زمان الحدوث عندما حصل يقين ما كان يترتب عليه حكم، لكنه على يقين منه وشك فيه لاحقا، فإذا رفع اليد عن هذا واعتنى بشكه معناه أنه نقض اليقين شنو؟ بالشك. والروايات تنهى عن نقض اليقين بالشك لمعناها شنو معنى لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني أبني على بقاء شنو اليقين عملان، يعني ما كنت تعمله عندما كنت على يقين من هذا الشيء الآن أعمله أيضا عندما تكون شاكا في بقائه، لا تنقض اليقين بالشك، لا ترفع يدك عن هذا لأن هذا نقض لليقين، لأن هذا نقض لليقين بماذا؟ بالشك. فيقول ماكو مشكلة في جريان الاستصحاب في هذا. طبعا هذا الكلام كله مبني على تسليم شنو؟ تسليم تلك المبنى المتقدم مبني على هذا. وأما إذا قلنا بأنه من سلم لا يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، لا حدوثا ولا شنو ولا بقاء، مهم أن لا يكون التعبد به لغوان. هذا التعبد به ليس لغوان، إذا كان صار هو موضوع يترتب عليه الحكم التعبد به لا يكون لغوان، يعني يترتب عليه ذلك الحكم، ولو كان هذا الترتب في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث. وبهذا يتم الكلام عن هذا البحث اللي هو جعل من فروع الأصل المثبت، وهو البحث عن جريان الاستصحاب في متعلق الشنو في متعلق الحكم. وقلنا أن صاحب الكفاية جعل من فروع البحث عن الأصل المثبت، لكن بينا بأنه لا ما له ربط بالأصل المثبت، لأن الإشكالة في جريان الاستصحاب في متعلق الحكم غير إشكال الأصل المثبت. إشكال في جريان الاستصحاب في متعلق الحكم هو ما ذكرناه من أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون حكم أو موضوع لحكم، والمتعلق لا هو حكم ولا موضوع لحكم، هذا هو الإشكال، هذا ما له علاقة بالإشكال في الأصل المثبت، لكن هو ذكر في هذا. بعد ذلك ننتقل إلى تنبيه آخر جديد غير التنبيه السابق. إلى هنا فرغنا عن التنبيه في الأصل المثبت. التنبيه الآخر هو اللي يعبر عن جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة، عندما يكون موضوع الحكم مركب من عدة أشياء، فهل يجري فيها الاستصحاب وكيف يجري فيها الاستصحاب، هذا هو موضوع التنبيه الجديد. كمقدمة لهذا الباحث يذكر هكذا بأنه موضوع الحكم الشرعي مرة نفترض بأنه يكون أمرا بسيطا غير مركب، مفهوم بسيط عنوان بسيط، مرة نفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من أجزاء، مركب من أمور، هذان فرضان في المسألة. إذا كان موضوع الحكم الشرعي أمر بسيط ليس مركب من أجزاء، أمر بسيط عنوان بسيط، هذا لم يستشكل أحد في جريان الاستصحاب فيه إذا تمت أركان الاستصحاب فيه، إذا تمت أركان الاستصحاب في هذا الموضوع يجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه ذلك شنو ذلك الحكم أي شيء كان ذلك العنوان البسيط غير المركب كما هو الحال في كثير من الاستصحابات نستصحب موضوع الحكم نستصحب الاستطاعة نستصحب الحدود نستصحب عناوين هاي ما مركب عناوين بسيطة عنوان بسيط ما مركب من أجزاء فإذا كنا على يقين من الاستطاعة سابقا وشككنا في بقايا نستصحب بقايا شنو بقايا ويترتب على ذلك الحكم الشرعي وهذا واضح أما الحالة الثانية وهما إذا كان موضوع الحكم مركب من أجزاء مركب من أجزاء هذه الحالة الثانية أيضا يمكن تصورها بنحوه لأن تارة نفترض بأن هذه الأجزاء عندما تؤخذ موضوع للحكم الشرعي تلحظ بنحو التقييد في قبال أن تلحظ نحو التركيب في الحالة الأولى هي أن تلحظ هذه الأجزاء عندما تؤخذ موضوع للحكم الشرعي نحو التقييد أو لا أنه ينتزع من هذه الأجزاء عنوان ويجعل هو ماذا؟ عنوان بسيط ويجعل هو الموضوع للحكم الشرعي ويجعل هو الموضوع للحكم الشرعي من قبيل عنوان الاقتران عنوان الاجتماع عنوان التقدم عنوان التأخر عنوان مجموع هذه الأجزاء هاي عناوين بسيطة منتزعة من ماذا من هذه الأجزاء اللي يتركب منها الموضوع موضوع يتركب من خمس أجزاء فقط ينتزع من هاي الخمس أجزاء عناوين من قبيل أن يكون هذا قبل هذا أو هذا بعد هذا أو هذا يقترن بهذا حالة الاقتران عنوان انتزاع هذا حالة التقدم التأخر الاجتماع الاجتماع هذه الأجزاء هو موضوع شنو موضوع الحكم الشرعي هذا العنوان الانتزاع الذي ينتزع من هذه من هذه الأجزاء للمركب هو الذي يكون موضوع للحكم شنو للحكم الشرعي بحيث أن الحكم الشرعي موضوعه الاقتران اقتران هذا بهذا مو صرف وجود هذا وهذا وإنما الموضوع للحكم الشرعي اقتران هذا بهذا اجتماع هذا بهذا أو تقدم هذا على هذا أو تأخر هذا على هذا أو عنوان مجموع هذه الأجزاء إذا افترضنا عنوان بسيط غير نفس الأجزاء في الخارج الحكم الشرعي يترتب على هذا العنوان البسيط المنتزع من هذه الأجزاء هاي حالة هاي حالة يعني الموضوع مركب من أجزاء مركب من أجزاء لكن لم تجعل الأجزاء بما هي هي موضوعا للحكم الشرعي وإنما انتزع من هذه الأجزاء عنوان بسيط وجعل هذا العنوان هو موضوع الحكم الشرعي هو موضوع الحكم الشرعي كعنوان الاقتران والاجتماع وامثاله الحالة الثانية للموضوع المركب من أجزاء هو لا لا, لا 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 يفرض ذلك وإنما تلحظ الأجزاء بما هي بذواتها موضوع للحكم الشرعي بحيث موضوع الحكم الشرعي هو عبارة عن هذا الجزء وهذا 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 مو عنوان اقتران هذا بهذا أو اجتماع هذا بهذا أو تقدم هذا على هذا أو مجموع هذه الأجزاء لا ذوات الأجزاء بنفسها تقع موضوعا للحكم الشرعي هذه الحالة الثانية للموضوع المركب الموضوع البسيط ما لنا كلام به موضوع البسيط للحكم الشرعي قلنا يجري فيه الاستصحاب إذا تمت أركان الاستصحاب فيه وإنما الكلام في الموضوع المركب وقلنا كما قلنا له حالتان الحالة الأولى أن يؤخذ تؤخذ الأجزاء بنحو التقييد أو ينتزع منها عنوان يقع موضوعا للحكم الشرعي هاي الحالة الأولى في هاي الحالة هل يجري الاستصحاب في الأجزاء أو لا يجب الاستصحاب في ماذا؟ في الأجزاء. انتهى الوقت وصلى الله على محمد وعلى آله.